نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة وفي تتمة باب ما يقال في الركوع والسجود. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال: وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب.
فأكثر الدعاء.
نعم
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث استحباب الإكثار من الدعاء في السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا قال سبحانه: واسجد واقترب، لأن العبد يعفر وجهه وجبهته وأنفه في التراب في الأرض، يعني هذا إن صلى على الأرض، ولكن حتى وهو سائل على الفرش والبسط أيضا فيه نوع ذل بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال
عن مسلم من هو؟ مسروق بن صبيح وأبو الضحى في الإسناد الذي قبله، مسروق بن الأجدع، جرير بن منصور، هذا بن المعتمر
يا هذا الإسناد؟
نعم
قبل
شيء نعم. طيب.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة.
نعم، وهذه العلامة هي فتح مكة، وقد فتحت مكة، ولن تعود مكة أبدا لتكون دار كفر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وهذا قد اتفق عليه العلماء، كما نقل الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح أن مكة تستبقى دار إسلام، وهذا في الرد على هؤلاء التكفيرين المجرمين الذين يقولون بكفر بلاد الحرمين وأنها ديار كفر والعياذ بالله. حتى مكة ما سلمت منهم، من شرهم وضلالهم وزيغهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي.
هذا يدل على أن الإنسان إذا شعر باقتراب أجله فإنه يكثر من هذه الدعوات، يطلب من ربه المغفرة والستر، وهذا من أعظم ما يعطاه العبد، لا يفضحه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. صلى الله أن يسترنا بصدره الجميل، وإلا والله لو كشف الله عنا الحجاب لافتضحنا. إنسان يتذلل بين يدي الله ويفتخر إليه ويرى تقصيره في جنب الله وفي طاعة الله، ولا يعجب بعمله ولا بقوله ولا بفصاحته وبلاغته، فإن من البيان لسحرا، وإنما يكون ذليلا حقيرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا يغتر إذا كان الناس يشيرون إليه بالبنان فلان 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 فلان، لا يغتر بهذا. كان السلف يخافون من هذا، ولا يسمح لأحد أن يغلو فيه وأن يرفعه فوق قدره أبدا، لا يفعل ذلك. نعم، فإن الله قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وأنتم ترون. كل من غال في شيخه غالبا يهلك، وإذا سمح له شيخه يهلك معه والعياذ بالله. نعم، نحن نعظم علماءنا ونقدرهم ونعلي شأنهم، لكن بدون غلو، والغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة في المدح ونحوه عن الحد المشروع. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
وكان من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما سئل عن هذه الآية قال هذه الآية تدل على قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء.
والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل متأطئا رأسه، مع أنه يوم نصر ويوم عز، ولو أراد أن ينتقم لنفسه لانتقم من كفار مكة الذين أذوه وأشد الأذى عليه الصلاة والسلام، حتى أغمي عليه من شدة الأذى يوما، ومع ذلك عفى عنهم: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تركهم: ما تظن أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم عليه الصلاة والسلام. الإنسان حتى لو كان في مقام عز من المروءة والقوة أن يعفو ويصفح، لأنه يذل الناس ويهين الناس، لا، حتى ولو كان يستطيع ذلك لا، لا يفعل هذا. نعم.
قال: قلت لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. قال: حدثنا أبو بكر.
قوله يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن ويأتمر بما أمر به في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقول عائشة رضي الله عنها: بأبي أنت أمي، يعني أفديك بأبي وأمي. وقولها: إني لفي شأن وإنك لفي شأن وإنك لفي آخر، تعني أنها مهتمة بأمر وهو مهتم بأمر آخر. فقد ظنته ذهب إلى بعض نسائه وجدته يصلي ويقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. نعم نعم. يأتمر نعم بما أمر به. أنا قلت أمر؟ لا، بما أمر به عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها وضعت يدها على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم، وقد احتج به بعضهم على أن الساجد يلاصق قدميه، الإنسان إذا وضع اليد الواحدة على القدمين وهي مضمومة فالثاني يضعها عليهما، أما إذا كانت مفتوحة لا تكفي اليد الواحدة. والصحيح أن هذا لا يلزم منه هذا، وإنما هذا جاء موافقة ومصادفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضاما قدميه، ولكن هذا لم يرد في السنة إما أنه أمر به أو حث عليه. وفيه فضل هذا الدعاء وعظمته ومشروعيته، وهو: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دعاء عظيم فيه تعظيم لله جل وعلا وتمجيد له، والمعنى: أستعيذ بصفة الرضا من صفة السخط، وأستعيذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة، وأستعيذ بالله من الله فلا أحد يستعاذ به غير الله، ولا يستعاذ بشيء خارج عن مشيئة الله وقدرته. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخيري أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخيري قال أبو داود: وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
وقوله عليه الصلاة والسلام: سبوح قدوس، أي يا سبوح يا قدوس، أي يا مطهر عن النقائص، ويا مقدس ويا منزه عما لا يليق بك سبحانك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل السجود والحث عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال: حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. قال: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال: حدثنا هقل بن زياد قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني
هقل بن زياد ابن
عبيد الله
نسبته
السكسكي مولاه من الدمشقي البيروتي الكاتب
بيروتي
نعم
بيروت لبنان ولا بيروت ماذا تونس
قال سكن بيروت وهقل لقب الغلب عليه واسمه محمد بن زياد بن عبيد الله
نعم السكسكي الدمشقي
نعم
البيروتي أو إن بيروت لبنان سبحان نعم. الله لبنان كان فيها محدثون انظر هي الآن أين ذهبت لبنان الآن انظر ما معنى هقل القاموس نعم ما معنى هقل القاموس نعم
قال رحمه الله
مرة معنى هقل
قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو
وهذا من توفيق الله لهذا الصحابي رضي الله عنه أن أكيد أن هذه الدرجة أعلى درجة في الجنة في الدوس سقفه عرش الرحمن وأعلى الجنة وأوسط الجنة كيف الأعلى والأوسط دل على أن الجنة ماذا دائرة إن أوسط الشيء أعلى لا يكون إلا في الدائرة نعم
قال وغير ذلك قلت هو ذاك قال فأعيني على نفسك بكثرة السجود
في هذه الأحاديث المراد بكثرة السجود هنا كثرة الصلاة وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وهذا له نظائر كثيرة في السنة فأطلق هنا السجود وأراد به الصلاة نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة
نعم
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه هذا حديث يحيى وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة
هذه كم الكفان والركبتان والقدمان كم هذه
سبعة
ستة والجبهة مع الأنف لأن عظمة الجبهة مع الأنف واحدة سبعة نعم
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر
لو جمعت هذه كل واحدة مفردة القدمان والركبتان واليدان دول كم ستة والجبهة والأنف لو جعلتهم عضوين صارت ثمانية وقال على سبعين فالمراد هنا أن الجبهة والأنف عضو واحد نعم
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه
وجهه
وكفاه وركبتاه وقدماه
المراد الجبهة والأنف قد يطلق الكل أيضا ويراد به الجزء على عكس ما سبق من إطلاق الجزء في السجود وإرادة الكل نعم
الهقل الجائع والهقل الطويل الأخرق
هنا هقل عمل من هقل ولا هقل
هقل
بكسر
هو الطويل الأخرق والظليل والفتى من النعام وهي هقلة
نعم
نعم
نعم نعم الله نعم
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
في هذه الأحاديث وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة: اليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه ستة، والجبهة والأنف واحد، وأنه إذا رفع واحدا منها في جميع السجود متعمدا بطلت صلاته، فإن كان ناسيا وأعاده في نفس السجود فصلاته صحيحة، وإلا يأتي به وبما بعده، فإن شرع وإن رفع عضوا في أثناء السجود لا في جميعه فصلاته صحيحة. أن رفع يديه، بعض الناس يرفع رجليه أو يسجد على ظهور أصابعه لا على بطون الأطراف القدمين، فهذا أو بعضهم يرفع رجل ويضع رجل السجود يلعب، فهذا لو استمر على حاله ذاك إلى أن تنقض الركعة ولم يأتي بتسبيحة واحدة وهو ساجد على رجليه صلاته باطلة إن كان متعمدا. وقوله يكفت: الكفت الضم والجمع، وفيها النهي عن ضم الثياب وجمعها في الصلاة، بل يسجد على شعره وثيابه. نعم، بعض الناس يفعل ذلك تكبرا، إذا كان لبسا عباءة مثلا في فصل الشتاء إذا جاء ليسجد يضمها تكبر أن يمسها أحد، ولكن لو ضمها للحاجة حتى يعني لا تفرش معه وتضيق الناس أو ما شابه ذلك لا بأس. نعم، معنا الوقت باقي كم؟
باقي
ثلاث دقائق. أظنك لا تستطيع. طيب، نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا قال النووي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تكلم فيه؟ لعل إما أنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد الرواة، أحتاج إلى مراجعة. بين قوسين، بين قوسين مفتوحين ولا قوسين التنصيص الحديث؟ أنا غير قوسين التنصيص. ربما. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة وفي تتمة باب ما يقال في الركوع والسجود. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال: وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب.
فأكثر الدعاء.
نعم،
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث استحباب الإكثار من الدعاء في السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا قال سبحانه: واسجد واقترب، لأن العبد يعفر وجهه وجبهته وأنفه في التراب في الأرض، يعني إيه هذا إن صلى على الأرض، ولكن حتى وهو سائل على الفرش والبسط أيضا فيه نوع ذل بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال
عن مسلم من هو؟ مسلم بن صبيح وأبو الضحى في الإسناد الذي قبله، مسروق بن أجدع جناع المنصور هذا بن المعتمر
هذا الإسناد؟
نعم
قبل
شيء نعم. طيب
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة.
نعم، وهذه العلامة هي فتح مكة، وقد فتحت مكة ولن تعود مكة أبدا لتكون دار كفر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذا قد اتفق عليه العلماء كما نقل الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح أن مكة تستبقى دار إسلام، وهذا في الرد على هؤلاء التكفيرين المجرمين الذين يقولون بكفر بلاد الحرمين وأنها ديار كفر والعياذ بالله. حتى مكة ما سلمت منهم من شرهم وضلالهم وزيغهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي.
هذا على أن الإنسان إذا شعر باقتراب أجله فإنه يكثر من هذه الدعوات، يطلب من ربه المغفرة والستر، وهذا من أعظم ما يعطاه العبد، لا يفضحه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، صلى الله أن يسترنا بصدره الجميل، وإلا والله لو كشف الله عنا الحجاب لافتضحنا. إنسان يتذلل بين يدي الله ويفتخر إليه ويرى تقصيره في جنب الله وفي طاعة الله، ولا يعجب بعمله ولا بقوله ولا بفصاحته وبلاغته، فإن من البيان لسحرة، وإنما يكون ذليلا حقيرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا يغتر يعني إذا كان الناس يشيرون عليه بالبنان: فلان 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 فلان، لا يغتر بهذا، كان السلف يخافون من هذا، ولا يسمح لأحد أن يغلو فيه وأن يرفعه فوق قدره أبدا، لا يفعل ذلك. نعم. فإنما سنقل: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وأنتم ترون كل من غال في شيخه غالبا يهلك، وإذا سمح له شيخه يهلك معه والعياذ بالله. نعم، نحن نعظم علماءنا ونقدرهم ونعلي شأنهم، لكن بدون غلو، والغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة في المدح ونحوه عن الحد المشروع. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
وكان من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما سئل عن هذه الآية قال هذه الآية تدل على قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء.
والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل متأطئا رأسه مع أنه يوم نصر ويوم عز، ولو أراد أن ينتقم لنفسه لانتقم من كفار مكة الذين أذوه وأشد الأذى عليه الصلاة والسلام حتى أغمي عليه من شدة الأذى يوما، ومع ذلك عفى عنهم. لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تركهم. ما تظن أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم عليه الصلاة والسلام. الإنسان حتى لو كان في مقام عز من المروءة والقوة أن يعفو ويصفح، لأنه يذل الناس ويهين الناس. لا، حتى ولو كان يستطيع ذلك لا، لا يفعل هذا. نعم.
قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. قال حدثنا أبو بكر
قوله يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن ويأتمر بما أمر به في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. وقول عائشة رضي الله عنها بأبي أنت أمي يعني أفديك بأبي وأمي. وقولها إني لفي شأن وإنك لفي شأن وإنك لفي آخر تعني أنها مهتمة بأمر وهو مهتم بأمر آخر. فقد ظنته ذهب إلى بعض نسائه وجدته يصلي ويقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. نعم نعم. يأتمر نعم بما أمر به. أنا قلت أمر لا بما أمر به عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها وضعت يدها على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم، وقد احتج به بعضهم على أن الساجد يلاصق قدميه. الإنسان إذا وضع اليد الواحدة على القدمين وهي مضمومة الثاني يضعها عليهما، أما إذا كانت مفتوحة لا تكفي اليد الواحدة. والصحيح أن هذا لا يلزم منه هذا، وإنما هذا جاء موافقة ومصادفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضاما قدميه، ولكن هذا لم يرد في السنة إما أنه أمر به أو حث عليه. وفيه فضل هذا الدعاء وعظمته ومشروعيته، وهو اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم، فيه تعظيم لله جل وعلا وتمجيد له، والمعنى استعيذ بصفة الرضا من صفة السخط، واستعيذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة، واستعيذ بالله من الله، فلا أحد يستعاذ به غير الله، ولا يستعاذ بشيء خارج عن مشيئة الله وقدرته. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخيري أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخيري قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
وقوله عليه الصلاة والسلام سبوح قدوس، أي يا سبوح يا قدوس، أي يا مطهر عن النقائص، ويا مقدس ويا منزه عما لا يليق بك سبحانك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل السجود والحث عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني
هقل بن زياد ابن
عبيد الله
نسبته
السكسكي مولاهم الدمشقي البيروتي الكاتب
بيروتي؟
نعم.
بيروت لبنان ولا بيروت ماذا تونس؟
قال سكن بيروت وهقل لقب الغلب عليه واسمه محمد.
محمد بن
زياد بن عبيد الله.
نعم. السكسكي الدمشقي.
نعم.
البيروتي أو بيروت لبنان. سبحان نعم. الله لبنان كان فيها محدثون، انظر هي الآن أين ذهبت لبنان الآن، انظر ما معنى هقل قاموس. نعم. ما معنى هقل قاموس؟ نعم. نعم.
قال رحمه الله
مرة معنى هقل.
قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو
وهذا من توفيق الله لهذا الصحابي رضي الله عنه، أن أكيد أن هذه الدرجة أعلى درجة في الجنة في الفردوس، سقف عرش الرحمن وأعلى الجنة وأوسط الجنة، كيف الأعلى والأوسط؟ دل على أن الجنة ماذا؟ دائرة، أن أوسط الشيء أعلى لا يكون إلا في الدائرة. نعم.
قال وغير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
في هذه الأحاديث المراد بكثرة السجود هنا كثرة الصلاة، وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا له نظائر كثيرة في السنة، فأطلق هنا السجود وأراد به الصلاة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة.
هذه كم؟ الكفان والركبتان والقدمان، كم هذه؟
سبعة.
ستة. والجبهة مع الأنف، لأن عظمة الجبهة مع الأنف واحدة، سبعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفث الشعر والثياب. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر.
لو جمعت هذه كل واحدة مفردة، القدمان والركبتان واليدان دول كم؟ ستة. والجبهة والأنف لو جعلتهم عضوين صارت ثمانية، وقال على سبعين، فالمراد هنا أن الجبهة والأنف عضو واحد. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
وجهه
وكفاه وركبتاه وقدماه،
المراد الجبهة والأنف. قد يطلق الكل أيضا ويراد به الجزء على عكس ما سبق من إطلاق الجزء في السجود وإرادة الكل. نعم.
الهقل الجائع والهقل الطويل الأخرق.
هنا هقل، عمل من هقل ولا هقل؟
هقل
بكسر.
هو الطويل الأخرق والظليل والفتى من النعام وهي هقلة.
نعم.
نعم.
نعم. والله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
في هذه الأحاديث وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة: اليدين والركبتين وأطراف القدمين هذه ستة، والجبهة والأنف واحد، وأنه إذا رفع واحدا منها في جميع السجود متعمدا بطلت صلاته، فإن كان ناسيا وأعاده في نفس السجود فصلاته صحيحة، وإلا يأتي به وبما بعده، فإن شرع وإن رفع عضوا في أثناء السجود لا في جميعه فصلاته صحيحة. أن رفع يديه، بعض الناس يرفع رجليه أو يسجد على ظهور أصابعه لا على بطون الأطراف القدمين، فهذا بعضهم يرفع رجل ويضع رجل السجود يلعب، فهذا لو استمر على حاله ذاك إلى أن تنقض الركعة ولم يأتي بتسبيحة واحدة وهو ساجد على رجليه صلاته باطلة. إن كان متعمدا. وقوله يكفت الكفت الضم والجمع، وفيها النهي عن ضم الثياب وجمعها في الصلاة، بل يسجد على شعره وثيابه. نعم، بعض الناس يفعل ذلك تكبرا، إذا كان لبسا عباءة مثلا في فصل الشتاء إذا جاء ليسجد يضمها تكبرا أن يمسها أحد، ولكن لو ضمها للحاجة حتى يعني لا تفرس معه وتضيق الناس أو ما شابه ذلك لا بأس. نعم، معنا الوقت بقي كم؟
بقي ثلاث دقائق.
أظن أنك لا تستطيع. طيب، نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا قال النووي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تكلم فيه؟
قال النووي
أشار سيدة مراجعة بين قوسين، بين قوسين مفتوحين ولا قوسين التنصيص الحديث؟ أنا غير قوسين التنصيص.
أنا
ربما